الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه، عليكم صلاة الله. كان الكلام في رأي المشهور في وجوب اجتناب الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. فإذا كان عندنا بناءان وحصل علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فحكم المشهور ولا خلاف في ذلك في أن كل من أطراف العلم الإجمالي يجب اجتنابه. نعم، هناك خلاف، هل أن المنجزين لوجوب الاجتناب هو نفس العلم الإجمالي كرأيه كما ذهب إليه العراقي، أو هو العلم الإجمالي بشرط تعارض الأصول كما ذهب إليه الميرزا النائني وغيره؟ لا يهم الخلاف، النتيجة هو وجوب اجتناب الأطراف. لكن وقع الخلاف في ملاقي أحد الأطراف، هل يجب اجتنابه أو لا؟ أيضا ذهب المشهور إلى وجوب اجتناب ذهب المشهور إلى عدم وجوب اجتناب الملاقي، ولنسميه الملاقي ليكون هو الإناء الثالث، إناء أول إناء ثاني، بينهما علم إجمالي بنجاسة أحدهما وجب اجتناب كل منهما، ثم هناك إناء ثالث لاقى الإناء الأول. يقع السؤال عن الإناء الثالث، هل يجب اجتنابه أو لا؟ المشهور قالوا بعدم وجوب اجتنابه، والدليل على ذلك هو أصالة الطهارة، إذ يقال هذا الإناء الثالث نشك في نجاسته أو نشك في نجاسته وطهارته، فلأصالة الطهارة نقول بماذا؟ بعدم وجوب اجتنابه لعدم ثبوت حكم النجاسة. ولكن في المقام أشكل بإشكال على المشهور تجاوز هذا الإشكال، يجب على المشهور أن يتجاوز هذا الإشكال لإثبات مدعاهم من عدم وجوب اجتناب الإناء الثالث الملاقي. ما هو هذا الإشكال؟ أن الإناء الثالث وهو الملاقي حينما يلاقي الإناء الأول يتولد علم إجمالي ثاني أطرافه الإناء الثالث والإناء الثاني، باصطلاح المصنف أطرافه الملاقي وطرف الملاقى. واضح إن شاء الله. يذكر المصنف أو ينقل ثلاثة أجوبة. الأول للشيخ الأنصاري يقول بأنه بما أن الأصول التي تتعارض لا بد أن تكون في رتبة واحدة، ما الدليل على ذلك؟ ثبت في الأصول، والأصول الجارية في الإناء الأول والإناء الثاني هي في رتبة أولى، والأصول في الإناء والأصول الجارية في الإناء الثالث الملاقي في رتبة أخرى، فإن الأصول في الإناء الأول والثاني أصول سببية، والأصول في الإناء الثالث أصول مسببية. لماذا؟ لأن جريان الأصول في الإناء الأول والثاني تلغي موضوع جريان الأصول في الإناء الثالث. بمعنى لو جرت الأصول، لو جرت فالكلام نحن صار تعارض، لكن هو بالتالي حيثية جريانها موجود. لو جرت الأصول في الإناء الأول وأثبتنا الطهارة لا معنى لجريان الأصول في الإناء الثالث الملاقي. واضح إن شاء الله. فإذا جريان وعدم جريان الأصول في الإناء الثالث فرع جريان وعدم جريان الأصول في الإناء الأول. بعبارة ثالثة، الأصول والتجري في الإناء الثالث إنما يكون بعد عدد جريانها في الإناء الأول الملاقى. واضح؟ فيقول الشيخ الأنصاري بناء على هذا أن الأصول المتعارضة هي فقط الأصول الجارية في الإناء الأول والإناء الثاني الملاقى وطرف الملاقى، أما الإناء الثالث وهو الملاقي الأصول جارية فيه من دون معارض، إذ ليس في عرضها ليس في مستواها أصول كي تعارضها، فإذا لا معارضة لم يتحقق شرط تنجز العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي الثاني مسلم بوجوده ولكنه على نحو المقتضي فقط لم يصل إلى مرتبة العلمية التامة، فيترتب عليه تنجيز أطرافه وهي في المقام الإناء الثالث، فلا يجب اجتناب الإناء الثالث الملاقي. لماذا؟ لعدم تنجزه بالعلم الإجمالي بسبب عدم توفر شرط التنجيز وهو التعارض، بل توفر شرط الطهارة وهو جريان الأصول من دون معارض، فيقال هذا إناء نشك في نجاسته بمقتضى أصالة الطهارة نقول ليس بنجس. واضح؟ هذا الجواب الأول وتقدم بيان بدل السابق. الجواب الثاني يقول بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأطرافه إلا إذا كانت كل من أطرافه قابلة للتنجز بنفس العلم الإجمالي. أعيد، متى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ إذا كان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا وقابلا لأن يأخذ الحكم من العلم الإجمالي، فإذا قال العلم الإجمالي هذا الطرف يجب اجتنابه لابد أن يكون قبل حكم العلم الإجمالي لم يكن واجبا لم يكن له حكم معين، والعلم الإجمالي هو الذي أعطاه الحكم. واضح إن شاء الله. وهناك قاعدة تقول بأن المتنجزين لا يتنجز، يعني إذا كان عندنا حكم مثلا أفرض وجوب الصلاة في الساعة الثانية ظهرا، زيد بالغ عاقل بعد الزوال وتوفرت كل شرائط وجوب الصلاة، الصلاة واجبة عليه وحكم منجز، هل يمكن أن يتنجز هذا الحكم ثانيا؟ هل يمكن أن يتنجز وجوب صلاة آخر بحقه؟ قيل لا يمكن. لماذا؟ لأنه سيكون قبيل اجتماعي مثلي. ما معنى أن الحكم منجز؟ يعني هذا الموضوع فيه حكم وهو الوجوب، إذا جاء وجوب آخر ماذا يكون؟ اجتماع مثلي. واضح؟ حسنا، نرجع إلى مقامنا. عندنا الإناء الأول والإناء الثاني كل منهما وجب اجتنابه بماذا؟ بالعلم الإجمالي الأول، بحصول الملاقات من الإناء الثالث للإناء الأول تولد علم إجمالي ثاني. ما هي أطراف العلم الإجمالي الثاني؟ الإناء الثالث وطرف الملاقى وهو الإناء الثاني. هل يمكن تنجز كل من طرفيه بهذا العلم الإجمالي الثاني أو لا؟ نقول أما الإناء الثالث فيمكن لا مانع من تنجزه بالعلم الإجمالي، وأما الإناء الثاني فهو متنجز قبل حلوله وحصول العلم الإجمالي الثاني، فلا يقبل التنجز لأن المتنجز لا يتنجز وإلا لازم اجتماع الاثنين. فإذا هذا العلم الإجمالي الثاني ليس له طرفان وإنما له طرف واحد، واضح؟ فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، لا يكون منجزا. لماذا؟ لأنه ذكرنا المقدمة الأولى ما هي؟ أن العلم الإجمالي يكون منجزا إذا كانت كل من أطرافه قابلة للتنجز بهذا العلم الإجمالي. وفي المقام الإناء الثاني وهو طرف الملاقى متنجزون حكمه قبل مجيء العلم وقبل تولد العلم الإجمالي الثاني. فهذا العلم الإجمالي الثاني ليس إلا وهم علم ليس له واقع وحقيقة، لأنه معنى علم إجمالي يعني فيه قابلية تنجيز أطرافه، فإذا كانت أطرافه غير قابلة للتنجيز فهو ليس له قابلية التنجيز. فماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا طرف واحد تسامحا وهو الإناء الثالث وهو الملاقي، من دون أن يكون من دون أن يكون له طرف في علم الإجمالي، وإنما هو أشبه ما يكون بشبهة البدوية. فحينئذ تجري فيه الأصول فيقال هذا الإناء مشكوك، بعد نقول مشتبه ما إلى طرف مشكوك، فأصالت الطهارة تقول بطهارته، واضح؟ قال الثاني ما أفاده الشيخ العراقي من أن العلم الثاني العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز. هذا العلم الإجمالي الثاني ما منجز، لماذا؟ لتنجز أحد أطرافه بمنجز سابق. اللي هو شو المنجز السابق؟ العلم الإجمالي الأول، وما تنجز لا يقبل التنجز ثاني. ليه؟ يقول لها يجب اجتماع مثلين، هو واجب بعطي وجوبته. وشرط منجزية العلم الإجمالي أساسا العلم الإجمالي حتى يكون منجز شنو شرطه؟ على العراقي وعلى النائني، على النائني شنو؟ تعارض الأصول. على العراقي يقول لا هو نفسه هو بذاته لابد أن يكون قابل للتنجيز. وشرط منجزية العلم الإجمالي قابليته لتنجيز معلومه على كل تقدير. وفي المقام هو بقابل أن ينجز أطرافه على كل تقدير؟ لا، وإنما ينجز إن لم يكن هناك علم إجمالي أول، إن لم يكن الأطراف منجزة سابقا، وهنا الأطراف دام منجزة سابقا لا يكون منجزا، واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عنوانه الساقط لا يعود. ساقط لا يعود، بعد تولد العلم الإجمالي الثاني ما هو وجه الإشكال الذي جاء على المشهور؟ كلامه هو هذا المشهور، وجد إشكال لا بد من دفعه حتى يقول بعدم وجوب اجتناب الإناء الثالث بعد تولد العلم الإجمالي الثاني. ما هي المشكلة؟ يقول لأن العلم الإجمالي الثاني منجز لأطرافه وأحد أطرافه هو الإناء الثالث، فيفترض أنه يجب اجتنابه. نقول شرط العلم الإجمالي، شرط تنجيز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول. أين الأصول المتعارضة؟ في العلم الإجمالي الأول تعارضت الأصول في الإناء الأول وفي الإناء الثاني تساقطت، صار العلم منجزا. العلم الإجمالي الثاني يحتاج إلى تعارض أصول كي يكون منجزا، أين الأصول المتعارضة؟ إن قلت الأصول في الإناء الثالث والأصول في الإناء الثاني، قلت الأصول في الإناء الثاني سقطت بمعارضتها للأصول في الإناء الأول، فحينما جرت الأصول، حينما تعارضت الأصول بلحاظ العلم الإجمالي الأول سقطت، فحينئذ الإناء الثاني لا تجري فيه الأصول، وإنما أصول الأصول التي يمكن جريانها سقطت بالمعارضة الأولى. فبالعلم الإجمالي الثاني سلمنا أن الإناء الثالث والإناء الثاني هي أطراف العلم الإجمالي، سلمنا. لكن العلم الإجمالي يحتاج إلى تعارض الأصول كي يكون منجزا، ولا يمكن القول بالتعارض، ولا يمكن للأصول أن تتعارض. لماذا؟ لأنه ليس في الساحة إلا أصول واحدة من طرف واحد، وهي الأصول الجارية في الإناء الثالث في الملاقي. أما الأصول في الإناء الثاني لا توجد أصول، سقطت بالمعاوضة الأولى. فإذا سقطت في المعاوضة الأولى لم يكن معارضا المن للأصول في الإناء الثالث، فإذا لا معارضة فلم يتنجز العلم الإجمالي عدم توفر شرطه، فبقيت الأصول جارية في الإناء الثالث في الملاقي من دون معارض، فنحكم بعدم وجوب اجتنابه. واضح؟ قال الثالث
سقطت بلحاظان،
بلحاظ الإناء الأول،
هذا اللحاظ الثاني بعد ما له ربط.
ليش ما
يعني تقول لا زالت متساقطة، يعني ما زلت ملاحظ الأول، احنا نقول لك شلناه الأول.
لا ما شلناه، هو يقول لا شلناه بالتالي، شلون صارت الشبهة أو شك بالإناء الثالث؟ لا هو أساسا لماذا شكنا بالإناء الثالث؟ لو كانت الأصول قابلة للجريان وجرت في الإناء الأول لحكمنا بطهارته، فلا موضوع أصلا، لا موضوع للشك بالإناء الثالث. فكأنما لا زالت الأصول، يعني إذا من باب التقريب الأصول في الإناء الأول والثاني هج، لا هذا إلى حرية أن يحكم بطهارة الأول، ولا هذا إلى حرية بالحكم بطهارة الثاني، فتبقى هج. حكم الإناء شنو؟ وجوب الاجتناب، لما كم الأصل يخلص لي أملني، وبيجي الإناء الثالث فيه أصل خاص بي من أكو فد واحد من عاد، هذا تقول هذا من عاد، تقول هذا من هنا، بس يترك هذا يروح يعارض هذا، حكمنا بطهارة الأول تلقائيا مع صار الثالث طهر.
ومنيتك هذا بعد هذا
أنت تقولون شو أنت خوي عارف نسويه، أنت تقول عارف نسويه، خوي أتسأل كلام فيها. الثالث ما ذكره جماعة من أن الأصل في طرف الملاقى وهو الثاني إلى الثاني بعدما سقط بالمعارضة الأولى فلا يدخل في معارضة جديدة مع الأصل في الملاقي، لأن الساقط لا يعود. واضح؟ ما ذكره جماعة من أن الأصل في طرف الملاقى، يعني الأصل في الإناء الثاني. أنا بعد واضح لكم، يعني مثال جاي نحكي مثال إناء أول، على فرض هذا عندنا إناء أول وإناء ثاني وإجا إناء ثالث لاقى الأول، إيش جاي نحكي؟
مستوى
يعني
يوم إناء ثاني.
إيه نفس الشيء. إيه ملاقي.
ملاقي.
ملاقي. ثوب إناء أي شيء. فهذا من يقول طرف الملاقى، من المراد بطرف الملاقى؟
يعني
الإناء الثاني. أن الأصل في طرف الملاقى. أن الأصل في طرف الملاقى بعدما سقط، لماذا سقط؟ بالمعارضة الأولى، أي معارضة أولى؟ في أطراف العلم الإجمالي الأول. لا يدخل، من لا يدخل؟ الأصل، لا الأصل في طرف الملاقى، فلا يدخل الأصل في طرف الملاقى، لا يدخل في ماذا؟ في معارضة جديدة مع الأصل في الملاقي، لا في الملاقي، الإناء الثالث، إناء الثالث. لماذا؟ يقول لأنه ساقط، والساقط لا يعود. صار واضح؟ اذا بناء على هذه الاجوبه الثلاثه، خلي بالك يعني شويه، بناء على هذه الاجوبه الثلاثه المصنف يقول تمكن المشهور من التخلص من الاشكال. يا اشكال، اشكال تولد علم اجمالي ثاني يترتب عليه وجوب اجتناب اطرافه والتي منها الاناء الثالث. لكن هل هذه الاجوبه تامه او لا؟ المصنف يقول ليست بتامه جميعها ثلاثه. لماذا؟ يقول اما الاول، يا الاول جواب الشيخ الانصاري، يقول كلام الشيخ الانصاري يبتني على ان التعارض انما يكون سيدنا، خلي بالك يا امي شوي يعني ونطلب بيدك نقرا العباره ويا الدرس ويا التقرير. يقول جواب الانصاري يبتني على ان التعارض انما يكون بين الاصول التي في رتبه الواحد. هذا الحد الاوسط للشيخ الانصاري، هذا معتمد. المصنف يقول لو افترضنا التعارض بين الاصول التي في رتبه واحده فقط للزم الوقوع في شبهة، في الشبهة الحيدرية، والتالي باطل. بعد شو يقول؟ فالمقدم مثله في البطلان. ما هي الشبهة الحيدرية؟ فإذا صار عندنا المدار على التعارض بين الأصول في رتبة واحدة أو لا الأصول بتمامها. إذا قلنا في رتبة واحدة يتم جواب الأنصاري، وإذا قلنا لا ليست في رتبة واحدة وإنما بمجموعها المكور تتعارض لا يتم جواب الأنصاري. المصنف شنو سوى؟ جعل مدعى الأنصاري مقدم في دليل خلفي استثنائي، بالتالي ماذا؟ رتب عليه إشكال. إن ثبت الإشكال فلا بد من الرجوع وإبطال دعوى الأنصاري. ما هي الشبهة الحيدرية؟ شبهة الحيدري هي شبهة السيد حيدر والد السيد الشهيد رحمة الله عليهما. يقول حاصل شبهة، هل يمكن أن نقول بجواز شرب الماء وعدم جواز الوضوء به وعدم صحة الوضوء به؟ يقول هذا لا قاعدة لي. إذا كان عندنا إناء فيه ماء قليل، الفقهاء قالوا كل ماء جاز شربه صح الوضوء به. أما أن تقول يجوز شربه ولا يصح الوضوء به لا قائل به ولا نلتزم به. والشبهة الحيدرية توصلنا إلى هذا اللازم الباب بيانه. لاحظوا بعد الأصول في الإناء الأول والثاني في رتبة واحدة، الأصول في الإناء الثالث في رتبة ثانية أخرى. لماذا؟ لماذا في رتبة أخرى؟ لأنه إذا أجرينا الأصول في الإناء الأول لا يبقى مجال لجريان الأصول في الإناء الثالث في الملاقي. لماذا؟ لأن الأصول في الإناء الثالث إنما تجري لوجود شك في الإناء الثالث، والشك في الإناء الثالث إنما هو فرع الشك بتنجس الإناء الأول. فإذن النتيجة أن الأصول في الإناء الثالث جريانها وعدم جريانها إنما هو فرع الجريان وعدم الجريان في الإناء الأول. إن جرت في الإناء الأول لا مجال لجريانها في الثالث، وإن لم تجري في الأول جرت في الثالث. فإذا هي بمرتبة ثانية أو لا؟ هذا طبعا كلام الأنصاري مو كلام جديد. فيقول تقول شوفوا، إذا جرت المعارضة بين الأصول في الإناء الأول والإناء والأصول في الإناء الثاني. يقول هنا لابد من التفصيل، أي أصل يعارض أي أصل؟ أصل الطهارة في الإناء الأول يعارض أصل الطهارة في الإناء الثاني، يتعارضان يتساقطا. طب إذا تساقطا صار موضوع الجريان الأصول في الإناء الثالث. في الإناء الثالث عندنا أصل الطهارة وأصل الحل، وفي الإناء الثاني أيضا عندنا أصل الطهارة وأصل الحل. أيهما مقدم، أصل الطهارة أو أصل الحل؟ أيهما برتبة الأولى وبرتبة الثانية؟ واضح كل أصل موضوعي مقدم على الحكم سببي ومسببي. أصالة الحل وأصالة الطهارة أيهما سببي وأيهما مسببي؟ الحل مسببي. لماذا؟ لأنه حكمي. إنما يحصل الشك في الحكم بعد الشك بالموضوع. واضح. فإذا سقطت الأصول في المعارضة الأولى إنما الساقط هو أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء الثاني. بحلول العلم الإجمالي الثاني نجري أو تتعارض أصالة الطهارة في الإناء الثالث مع أصالة الحل في الإناء الثاني. ليش أصالة الحل؟ أحسنتم، لأن أصالة الطهارة سقطت بالمعارضة مع الإناء الأول. أعيدها؟ فإذا في المعارض في بمقتضى العلم الإجمالي الثاني حصلت المعارضة بين أصالة الطهارة في الإناء الثالث وأصالة الحل في الإناء الثاني، لأن أصالة الطهارة سقطت بالمعارضة الأولى مع الإناء الأول. واضح إن شاء الله؟ لا، ممكن أصالة الطهارة وأصالة الحل، أصالة الطهارة وأصالة الحل هي أيضا سببي ومسببي. يعني أصالة الطهارة في الإناء الأول
سبب،
أصالة الطهارة في الإناء الثاني مسبب. فإذا هذه رتبتين، أصالة الطهارة في الإناء الثاني وأصالة الحل في الإناء الثاني مسبب. فصارت أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء الثاني أصلان سببيان في رتبة واحدة يتعارضان يتساقطان. تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى العلم الإجمالي الثاني، أطرافه الإناء الثالث والإناء الثاني، تحصل معارضة بين أصالة الطهارة في الإناء الثالث لأنه أصل مسببي بلحاظ أصالة الطهارة في الأول، تعارض ماذا؟ الإناء الثاني ليس فيه إلا أصالة الحل، أصالة الطهارة سقطت.
وبالأول هم أقوى أصالة الحل،
ما له شغل بها القول.
ليش؟ تعارض الإناء الأول والثاني.
في الباب هم أكو أصالة حل وأصالة طهارة، شو العلاقة بينها؟ في المنبر هم أكو أصالة طهارة، على أجل الأصالة تنفعني؟ إحنا عندنا علم إجمالي، أريد إجراء الأصول في طرفيه. الإناء الأول ليس طرفا في العلم الإجمالي الثاني كي أنظر إليه وألحظه. الإناء العلم الإجمالي الثاني أطرافه الإناء الثالث والإناء الثاني. فأنظر للأصول التي يمكن إجراؤها في الإناءين في الطرفين في طرفي العلم الإجمالي الواحد. في المحيط الهندي هم أكو أصالة طهارة، ما له علاقة بها. فإذا أصالة في الإناء الثالث لا زالت بقوتها أصالة الطهارة وأصالة الحل. في الإناء الثاني ليس عندي إلا أصالة حل، أما أصالة الطهارة سقطت بالمعارضة الأولى. أصالة الحل أصل سببي أو مسببي؟ مسببي، فهو في مرتبة الثانية. أصالة الطهارة في الإناء الثالث سببي أو مسببي؟ مسببي، مسببي، لأنه بمقتضى عدم جريان الأصول في الإناء الأول الملاقى. واضح. إذن أصالة الطهارة في الإناء الثالث وأصالة الحل في الإناء الثاني أصلان في مرتبة أو في رتبة واحدة بناء على كلام الأنصاري، يتعارضان يتساقطان. واضح. هسه الإناء الثاني لم يبقى فيه لا أصل طهارة ولا أصل حل. الإناء الثالث أصالة الطهارة سقطت، أصالة الحل لا زالت جارية، شو تقول؟ شككنا في هذا الإناء الثالث هل هو حلال شربه أو لا؟ أصالة الحل تقول كل شيء لك حلال بعينه حتى تعلم حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. ففي الإناء الثالث هل يوجد مرخص ومؤمن أو لا؟ نعم يوجد مؤمن من جهة الحل والحرمة فيقول حلال. سببي والطهارة سبب، فهل يمكن أن نقول بالتعارض بين أصالة الحل في الثالث وأصالة الحل في الثاني؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست في رتبة واحدة. أصالة الحل في الثاني في رتبة أصالة الطهارة في الثالث، على اعتبار كل منهما في الآن هو منجز ولن يقول سبب وسبب بعد وجه. الآن كل منهما هو حجة وهو الذي يفترض أن يجري. سببي بلحاظ الحل لكنه مسببي بلحاظ أصالة الطهارة في الأول، لكن أرفع سببه مسببي وإنما أرفعني من هو الجاري في الساحة، يعني بحيث لو أجريه يكون هو المنجز.
هذا معنى في رتبة واحدة
أي
أنه أول شيء يجرون في الاثنين.
أحسن. من هو من الذي له شأنية الوقوع الآن؟ حين المعارضة أو حين وصولنا إلى الملاقي في العلم الإجمالي الثاني، الإناء الثالث والإناء الثاني هي أطراف العلم الإجمالي، أي أصول تجري؟ في الإناء الثاني فقط عندي أصالة الحل، هي اللي الآن لو جرت لحكم. في الإناء الثالث أي أصل جاري؟ ما تقدر تقول الحل.
الطهارة
قبل. لأنه الطهارة قبل، هذاك موضوعي طهارة. والحل حكمي. والأصل الموضوعي جاء مقدم على الأصل، حاكم على الأصل.
فيعني مو كونها في رتبة واحدة ناتج بأن اثنيناتهم مسببين. لا.
لا لا.
الرتبة الواحدة يعني أول شيء.
اللي الآن هو ناجز بحيث يمكن أن يقع ويرتب الحكم. طال. مناقشة الأجوبة الثلاثة، وكل ما ذكر قابل للمناقشة، أما الجواب الأول فلأن لازم حصر المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة لازمها ماذا؟ ورود شبهة الحيدرية. يعني أيها الأنصاري، إذا أردنا الالتزام بأن الجريان بأن التعارض في الأصول إنما في خصوص الرتبة الواحدة يلزم الشبهة الحيدرية، وحاصل الشبهة الحيدرية لزوم جواز شرب الملاقي دون الوضوء به، يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به، لأن أصلي الطهارة إذا سقطا، أصلي الطهارة وين؟ في الملاقي في العلم الإجمالي الأول، في الملاقى والإناء الثاني وطرف الملاقى، لأن أصلي الطهارة إذا سقطا في المعارضة الأولى تصل النوبة إلى الأصلين في المرتبة الثانية مما يكون في رتبة واحدة، وهما من اللي في المرتبة في المرتبة الثانية، وهما أصل الطهارة في الملاقي اللي هو الإناء الثالث، وأصل الحل في طرف الملاقى اللي هو الثاني الإناء الثاني
طرف الثاني من العلم الإجمال الأول،
وأيضا صار طرف في علم إجمال ثاني. وبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة إلى أصل الحل في الملاقي في الطرف في الإناء الثالث، تصل النوبة علما إلى أصل الحل ولا معارضة له، فيبقى لوحده في الساحة والميدان ويقول حلال حلال اشرب، وبذلك تثبت حلية شربه لأصالة الحل دون طهارته لعدم جريان أصل، ما في أصل يأمن الطهارة، ومع عدم طهارته لا يجوز الوضوء به، فصارت نتيجة شنو أن الإناء الثالث الملاقى عفوا الملاقي
حلال
يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به، وهذه نتيجة غريبة لا قائل بها، فإن كل من قال بجواز الشرب قال بصحة الوضوء. وأما الجواب الثاني نعم
يعني جاي يقول هسه الأصل الملاق أصل الطهارة في الملاقي جاي يعارض أصل الحلية في الثاني، يجي يقول أصل الطهارة في الملاقي في الثالث جاي يعارض الأصل الحلية في الثاني،
أي
زين هذني هذا مو أصل موضوعي هذا أصل حكمي شلون يتعارض؟
لا بس قول لي الان في
الاناء هاي
على اي في الاناء الثاني
نعم
في الاناء الثاني
هو بس اصل الحليه على فاو
لا مو على فاو هو ساقطه اصلا الاناء الاول والثاني بعد حصول العلم الاجمالي يحصل التعارض بين اصلي الطهاره في تساقطان، نعم. الان اذا اردنا اجراء اصل في الاناء الثاني اي اصل جاري
على فرض يبقى أصل الحليب
مو على فرض هو
لا مهم على كلام السيد والشيخ إنه هو هذا أكون أصل
هو الآن الآن بناء على هذا التصوير بناء على هذا التصوير
بناء على الفرض
فيبقى من الجاري أصالة الحل
في الثاني
في الثاني الإناء الثالث
يبقى عندنا أصل الطهارة
وين
والحلية اثنين بالثالث
اثنين لكن من هو الجاري بحيث لو
يبقى عندنا الطهارة على اعتبار
فإذا الآن أي أصل هو المنجز والفعلي بحيث إذا أريد أطبقه أطبقه في الإناء الثالث يا أصل
الطهارة
في الإناء الثاني يا أصل
الحل
يمكن إجراءهما
شو راح يتعارض يعني أقول شو راح
يتعارض يعني إذا
هذا موضوعي وهذا حكمي يعني شلون التعارض اللي راح يصير
بعد تفكروا الموضوع الحكمي أقول الآن لو أريد لو أردنا إجراء الأصل أي أصل يجري
هذا حلو هذا
وليكن وش المشكلة إذا كان الآن هو الأصل الفعلي في الإناء الثاني الحل وفي الإناء الثالث الطهارة شو المشكلة الكلام إنه يمكن إجراءهما معا أو لا نقول لا لأنه إذا ثبتنا إذا أجرينا كل منهما يلزم مخالفة العلم الإجمالي لأن راح إذا أجرينا الأصالة في الإناء الثالث وحكمنا بطهارته
يجوز شرب
لا قبل جواز شرب نقول لماذا لا تجرون أصالة الحل في الثاني إذا أجرينا أصالة الحل في الثاني صار الجواز شرب وإذا جواز شرب وين صار الحكم بالنجاسة فإذا أجرينا الأصل الأول دون يعني أصالة الطهارة في الثالث دون أصالة الحل في الثاني ترجح بلا مرجح وإذا أجرينا أصالة الحل في الثاني دون الطهارة في الثالث أصلا أيضا ترجح بلا مرجح إجراءهما معا يخالف العلم الإجمالي فيتعارضان فيتساقطان أما أنت سؤالكم كيف يتعارض أصل الطهارة مع أصل الحل وهذا سؤالكم وهذا جوابه أن المرتبة الواحدة بلحاظ الأصل الذي ينجز الآن الذي يمكن يطبق بحيث لو أردنا إجراءه لكان هو الجاري في الإناء الثاني أي أصل الآن هو الجاري في الإناء الثالث أي أصل الآن هو الجاري بحيث لو أجريناه لا حصلنا على نتيجة طهر، فإذا الطهارة والحل
تبعا إلى الحل فقط، تبعا إلى هم يبقى
صلاة الحل تبقى، صلاة الحل تبقى بدون معارض، هو هذه الدعوة. شيخنا
بس ما مفهوم، هي واضحة بس ما مفهوم شلون صار، هي واضحة التعارض كله واضح شيخنا.
وش المفهوم؟
خب هسه من البداية إنه الحل لكن هم يسقط،
لأن هذا وهذا غير شكل صار.
ما مقتنع
عشان ما مقتنع مو ما
ما
هو جالس المصنف ما مقتنع لا وش
زين
بلش
حصلت الليل فقط في الملاقى الثوري
ايه
باخذ واحدة ليش ما نقول يعني اصل الاشياء الحلية يجوز يجوز
لا يجوز وضوء بيه وما ما عندنا معلم للطهارة، منين تنتقل للطهارة؟ هو مشكوك الطهارة أو لا؟
أصل الأشياء طهارة
مشكوك الطهارة أو لا؟ مشكوك الطهارة. هل هناك أصل يؤمن لنا الطهارة؟ إن قلت أصالة الطهارة قلت سقط، إن قلت أصالة الحيل قلنا شنو؟ أصل مسلم. فما عندنا مؤمن للطهارة، فيبقى شنو؟ من جهة النجاسة متوقفين.
شيخنا أصالة الحلية مو نجريها من مسقطها لأجل الملازمة هي الأصل في الأشياء
أصار فجريناه هذا الإناء الثالث هذا أول هذا الثاني هذا أول هذا الثاني هذا الثالث هذا الثالث لاقى هذا هساب الصابي مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة خب يلا تفضل جري لي أصارة الطهارة يقول لا أصارة الطهارة راح تعارض أصارة الحل الثاني صار بعد شو جري أصارة الحل أصارة الحل تبقى فهذا صار حلال يجوز شرب زين انا صار عندي سؤال رحت انا ان شاء الله ورجعت قلت لك مولاي تفضل ايش سويته هذا يجوز شربه قلت لي إيه عندي اصل مؤمن وهو اصاله الحل قلت لك جيد يجوز الوضوء به شو تقول ها مو نجس ليس بطاهر ليش مو طاهر قلت لك مو هذا حلال قلت لي انا كان عندي شك بالطهاره ولم اجد ما يؤمن لي الطهاره إذ ما يؤمن الطهارة أحد أمرين إما لأنه حلال وإما لأنه ماذا أصالة الطهارة أصالة الطهارة سقطت في المعارض أصالة الحلية هذا أو الحكم بالحلية هذا الحكم بالحلية ليس أمارة ولا حكم وجداني وإنما أصل أصل عملي فإذا انتقلت من الحلية بالأصل العملي إلى الطهارة صار أصلا مثبتا فلا أنتقل فيبقى الطهارة ماذا غير ثابتة أما الحلية ثابتة
شيخنا لا هذا يعني على قول المشهور الملازمة بين الحلية والطهارة فتجري تكون طهارة
على قول المشهور الملازمة بين الحل لا يقولون بأن الموضوع واحد لا لا ترى هذا شيء آخر المشهور أو المتقدمون كانوا يقولون بأن موضوع الحل وموضوع مو موضوع الأصالة موضوع الحل وموضوع الطهارة هو المذكر وموضوع الحرمة وموضوع النجاسة هو عدم التذكية هذا غير أنه موضوع الأصالة ما هو ولم يقولوا بأنه انتقال يجوز من اللازم لا غير أصل مثبت بالاتفاق الجواب الثاني إن شاء الله صلى الله على محمد وآله
الله الله
ماذا؟
مع عدم وجود الطرف الثالث الإناء
الإناء الأول يقولون
نعم يعني عندنا إناء أول وإناء ثاني
ايه؟
أقول إذا أصالة الطهارة تساقط عندنا بالأول وبالثاني عندنا بقى أصالة الحل فأيضا يعني بدون الطرف الثالث عدم جواز الوضوء وجواز الشرب موجود
لا أصالة الحل هم راح تساقطان بالمعارضة
ساقطا
اجي
عندنا بعدين الطرف الثالث
لا لا قبل ما يجي الطرف الثالث يعني هيك الكلام انت في تتوضا بالاناء الاول يقول لك لا ما يصير ليش؟ لانه هذا مشكوك واصاله الطهاره لا تنفع لانها عارضت اصاله الطهاره في الثالث فتساقطا فهم قلت زين ما اتوضا خل اشرب اقول لك هم دقيق هم يجي لان اصاله الحل تعارض اصاله الحل فيتساقطا فيبقى ماكو مؤمن لا يجوز شربه ولا يجوز وضوء ايش
اشكال هنا ثالث أقول بعد وضع هذا التساقط الثاني نجيب الإناء الثالث فهنا لا عدنا أصل طهارة ولا عدنا أصل حل
أيه هذا أيه حياك الله صحيح